هذه إذاعة طهران والساعة فيها 12 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. إيران تؤكد عدم وجود إرادة كافية لدى أمريكا للالتزام بالاتفاق النووي. هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ تستهدف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي. حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني تؤكد أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحقيق النصر وتحرير فلسطين. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي إن الولايات المتحدة لم تظهر إرادة كافية تجاه الاتفاق النووي. وفي اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشار غريب أبادي إلى تجاوز الإدارة الأمريكية السابقة القانون الدولي وعدم الإيفاء بالعهود، مضيفا أن واشنطن منعت حلفائها الأوروبيين أيضا من الوفاء بالتزاماتهم. وفي رده على الدعوات لوقف الإجراءات التعويضية النووية، شدد الدبلوماسي على أن المجتمع لا يجب أن يتوقع من الجانب الإيراني التزامه ببنود الاتفاق، لافتا إلى مبادرة طهران لتنفيذ إجراءات خفض التزاماتها في الاتفاق النووي بشكل تدريجي بسبب انسحاب واشنطن. تتواصل الاستعدادات اللوجستية والإعلامية والدعايات في إيران على قدم وساق لإجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها 13 يوم الجمعة 18 من حزيران يونيو الحالي. وأكدت وزارة الداخلية الإيرانية أنها ستوفر الأجواء لإقامة انتخابات آمنة ونزيهة برعاية كل البروتوكولات الصحية في أرجاء البلاد، كذلك بذل الجهود لتأمين المشاركة الشعبية القصوى. هذا فيما أعلن وزير الداخلية رحماني فضلي بأنه لا توجد أي مشاكل أمنية في فترة الانتخابات، وأن جميع الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الانتخابات مجهزة ببطاريات وهي غير متصلة بالإنترنت، لذلك لا توجد مخاوف بشأن اختراق هذه الأجهزة مطلقة. أعلنت خلية الإعلام الأمن العراقي تعرض مطار بغداد الدولي للاستهداف بثلاث طائرات مسيرة. وقال بيان للخلية إن مطار بغداد الدولي استهدف بثلاث طائرات مسيرة، مشيرا إلى أن القوات الأمنية عازمة على ملاحقة مطلقي الطائرات المسيرة. وتعرضت قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد يوم أمس لقصف بصاروخي كاتيوشا بعد ساعات من تعرض قاعدة بلد الجوية لقصف بثلاثة صواريخ. ويأتي هذا القصف بعد أيام على بيان شديد اللهجة من تنسيقية المقاومة العراقية التي أعلنت فيه تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
تعددت الهجمات على أماكن تواجد القوات الأمريكية في العراق، واعترفت القيادات العسكرية الأمريكية بتأثير هذه الضربات. وأعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الخميس عن تعرض مطار بغداد الدولي للاستهداف بثلاث طائرات مسيرة استهدفت القوات الدولية فيه. كما تعرضت قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد أمس الأربعاء إلى قصف بصاروخي كاتيوشا بعد ساعات من تعرض قاعدة بلد الجوية شمال بغداد لقصف بثلاثة صواريخ. وكانت تنسيقية المقاومة العراقية أعلنت انتهاء هدنتها مع القوات المحتلة وتصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية. بنفس السياق اعترفت القوات الأمريكية بتأثير هذه الضربات على أماكن تواجد القوات في بغداد، وقال المتحدث باسم القيادة الأمريكية الوسطى اليوم الخميس أن التحالف الدولي يحقق في حادثة القصف الذي أثر على مركز الدعم الدبلوماسي. وكشف مصدر أمني أن القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة، وذلك بعد وقت قليل من تعرض القاعدة لقصف صاروخي. كما كشف مصدر أمني أن الصواريخ التي استهدفت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين كانت 5 سقطت بالقرب من ملاجئ الطائرات F-16. وقال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط أن الجهات المسلحة التي تريد إخراج القوات الأمريكية من العراق باتت تستخدم أنظمة جوية صغيرة بدون طيار درونز، بعضها صغير جدا يمكن أن تكون مميتة للغاية، وذلك لدفع القوات الأمريكية خارج العراق. على صعيد آخر، التقى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في بغداد مع وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، وبحث معه القضايا المشتركة بين البلدين وسبل توسيع العلاقات الثنائية وتسديد الديون المستحقة في ذمة العراق. من جهة أخرى، تواصل رئيس الوزراء اللبناني حسان ذياب هاتفيا مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، شاكرا له جهوده وللحكومة العراقية دعمهم للبنان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها. وكان لبنان تبلغ رسميا من العراق بمضاعفة كمية النفط المقررة للبنان من 500,000 طن إلى 1,000,000 طن سنويا. ونوه الكاظمي بالدور الذي لعبه ذياب في ظل ظروف صعبة جدا، مؤكدا أن الشعب اللبناني يستحق الوقوف معه في محنته الحالية. يعبر العراق عن هويته الإنسانية في دعم أشقائه، رغم أن العراق يعاني الكثير من الأوضاع الاقتصادية التي اضطرته لرفع قيمة الدولار، ما أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية فيه. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن نهج المقاومة سيظل الطريق الوحيد للفلسطينيين من أجل تحقيق النصر وتحرير جميع الأراضي الفلسطينية. مصدر في الحركة أشاد بالدور البطولي لشهداء جنين في التصدي لاقتحام العدوان الصهيوني شوارع المدينة، مضيفا أنهم أدوا واجبهم الطبيعي في الدفاع عن أبناء بلدهم. وكانت وزارة الصحة أعلنت استشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص عناصر من الوحدة الخاصة في جيش الاحتلال الصهيوني في جنين بالضفة المحتلة بعد مواجهة مسلحة معهم استمرت لفترة من الزمن أسفرت عن مقتل ضابط من القوات الخاصة الصهيونية. وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كوادر البنتاغون بتركيزهم على الصين التي تعتبرها الولايات المتحدة أكبر منافسيها استراتيجيين. وأوضح أوستن أن المبادرات التي تم طرحها متداخلة وسوف تساعد بتطوير استراتيجية الدفاع الوطني للبنتاغون، مؤكدا أن الأمر حاليا يعود إلى الإدارة الأمريكية لبدء العمل بهذا الملف. وشدد على أن هذه المسألة ستحسن قدرة الوزارة على تنشيط شبكات من الشركاء وتعزيز الردع وتسريع تطوير مفاهيم عملية. يأتي ذلك بعد تقييم أجراه فريق عمل شكلته حكومة الرئيس جو بايدن لمراجعة استراتيجية البنتاغون تجاه الصين. استنكر ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير البحريني الإهمال المتعمد من قبل سلطات النظام الخليفي في السجون بهدف نشر وباء كورونا بين المعتقلين السياسيين ورموز المعارضة. وأكد الائتلاف في بيان أن هذه السياسة الممنهجة تسببت باستشهاد أحد السجناء، محذرا كل قوى وأحزاب المعارضة من وجود مؤامرة من الحكومة للتخلص من آلاف السجناء السياسيين عبر نشر وباء كورونا في زنزاناتهم. في الختام نذكركم بالعناوين. إيران تؤكد عدم وجود إرادة كافية لدى أمريكا للالتزام بالاتفاق النووي. هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ تستهدف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي. حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني تؤكد أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحقيق النصر وتحرير فلسطين. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله وأداء الأمانة لمن ائتمنكم، وحسن الصحبة لمن صحبتموه، وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. فقالوا: وكيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. غزة وإرعاب الصهاينة محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ خالد صادق، المحلل السياسي الفلسطيني من غزة. يوما بعد يوم تتكشف حقائق جديدة عن واقع الهزيمة والرعب لدى كيان الاحتلال الصهيوني. هذه الهزيمة النفسية والسيكولوجية اعترفت بها صحافة الاحتلال، التي أشارت إلى أن صواريخ غزة أفقدت المستوطنين الأمل في البقاء داخل الكيان، وأعادت لهم الذاكرة بأنهم قادمون من مختلف دول العالم للعيش برفاهية على جماجم الشعب الفلسطيني. كما أن فشل الكيان الصهيوني في تحقيق أي إنجاز يذكر في غزة أثار الكثير من الخصومات وأدى إلى تبادل التهم بين صفوف الاحتلال، كما فجر الكثير من الخلافات والأزمات التي ستتفاقم مع مرور الوقت. في هذا السياق أكد الخبير الصهيوني أف ليمور أن الانتقادات التي وجهها قائد هيئة أركان جيش الاحتلال أفيف كخافي إلى قادة الألوية لفشلهم في العمل أثناء حرب غزة الأخير تثير جدلا حول دورهم في الحرب المقبلة، لأن عدم استخدامهم ما عده القوة اللازمة قد يكشف عن وجود ثغرات في واقع هذه الحرب، وعدم وجود استراتيجية مواجهة فاعلة أدت إلى ضعف وتدهور الجانب العسكري لدى قوات الاحتلال. وأضاف يوآف ليمور في مقال بصحيفة إسرائيل اليوم أنه رغم ما تحدث به جيش الاحتلال في بلاغاته العسكرية عن ضرب المئات وليس العشرات من أهداف حماس، جاءت أرقاما مبالغا فيها للغاية، مما عكس مناخا دوليا متذمرا من هذه الدعايات. وأشار إلى الجانب المعنوي لدى الجيش الاحتلالي بأنه تراجع من أول يوم للحرب، وأن أعدادا من العسكريين رفضوا الذهاب إلى غزة لأن معنى ذلك الذهاب إلى الموت بحسب اعترافهم. والأهم من تصريحات هذا المسؤول الصهيوني هو إقراره بأن نتنياهو تجنب خوض حرب برية خوفا من الهزيمة المنكرة في ظل رعب كبير اجتاح جيش الاحتلال، وفي ضوء معلومات أكدت أن الجيش الذي سيدخل غزة سيكون مصيره الأسر بيد قوات المقاومة البطلة. ناهيك عن تهديدات المقاومة بأنها ستستخدم أسلحة جديدة إذا ما حاولت قوات الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء، سيما وأن قيام إحدى الطائرات المسيرة التابعة للمقاومة بإيقاع خسائر كبيرة بين صفوف قوات الاحتلال المتواجدة في غزة، الأمر الذي كان بمثابة رسالة كبيرة لقوات الاحتلال الصهيوني تؤكد لهم بأن أي حماقة بالهجوم البري سيكون الرد عليها صاعقا ومدمرا وخطيرا، وهذا ما فهمه نتنياهو وتوصل إلى خطورة نتائجه.
أنا لن أهون ولن ألين، سأظل مرفوع الجبين، أقسمت بالقدس الشريف في وخالقي لا أستكين. أنا لن أهون ولن ألين، سأظل مرفوع الجبين، أقسمت بالقدس الشريف في وخالقي لا أستكين.
المقاومة الفلسطينية ما زالت تؤكد جاهزيتها لصد أي عدوان صهيوني، كما أن العروض العسكرية الأخيرة لحركات المقاومة وتصريحات قادة المقاومة وإعلان جاهزيتها وتحدي العدو الصهيوني هو الضامن الأساس للجم الاحتلال. إن الدعوات لمحاولات اشتباك مباشر مع الاحتلال في الضفة المحتلة وأراضي 48 تأتي في سياق إبقاء هذه المناطق مشتعلة ليشكل الضامن الأساسي للجم الاحتلال جنبا إلى جنب جهوزية المقاومة. إن هذه المعطيات ما زالت تشكل مصدر خوف لدى كيان الاحتلال الصهيوني، بالإضافة إلى أنها تقض مضاجع الاحتلال وتضعه في الزاوية الحرجة. إن الأزمة داخل كيان الاحتلال أصبحت وجودية، ونتنياهو حاول بشتى الطرق أن يصور المشهد الاحتلالي كما كان قبل معركة سيف القدس بالتهديد والتلويح وإعادة استخدام القوى العسكرية، كما أن المعطيات على أرض الواقع تختلف تماما، منها موضوع حي الشيخ جراح الذي تم تأجيله في المحكمة إلى أجل غير مسمى، وعدم ذهاب دفعة من الخريجين العسكريين الصهاينة إلى حائط المبكى الذي تعودوا الذهاب إليه أولا عند تخرجهم. وهذه أدلة على أن الكيان الصهيوني بات مقيدا بعد أن كان يعيث فسادا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يعني تراجع دور الاحتلال في كل الساحات رغم كل الضجيج ومحاولته الإيحاء بالقوة. كما أن كيان الاحتلال دخل في أزمة حكومية وباتت كل مكونات المجتمع الصهيوني متصادمة ومتخاذلة وغير قادرة على تشخيص المستقبل القادم الذي يؤشر إلى خطورة الأوضاع وأن الكيان الصهيوني آيل إلى الزوال. كيف يمكن قراءة تداعيات حرب غزة على الكيان الصهيوني؟ لماذا يعيش الكيان حالة الرعب من تلك الحرب؟ ما هي المعطيات التي أفرزتها حرب غزة على الواقع الصهيوني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم مني وافر التحية. قسما بقدس عروبتي، قسما الوفاء على الكفاح، قسما بقول الله في الأسفار حي على الفلاح، قسما بمن بالقدس يلقون القنابل بالرياح، إن الحفاة سيدرسون اليوم فلسفة السلاح، مليون شبلا ينبتون اليوم في فرق في بحر الفداء، وعيونهم من فجر شدت ليس يعنيها الوراء، إن الحفاة سيدرسون اليوم فلسفة السلاح، سنقاوم دائما وتبقى المقاومة هي المنتصرة بإذنه تعالى، والدليل على ذلك سيف القدس، فانتصرت غزة وانتصرت محور المقاومة، وعندما تجتمع محور المقاومة وترفع راية النصر سوف يتحقق النصر بإذنه تعالى. وأن دلها الشيء يدل على تفكك الجبهة الداخلية للصهاينة والإمبريالية، وبعونه تعالى سننتصر اليوم وغدا وسنرفع رايات النصر فوق أسوار القدس وعلى أرض فلسطين، ويبقى محور المقاومة منتصرا دائما بإذنه تعالى. لكم وافر تحياتي، حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا جبل العرب.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا غزة وإرعاب الصهاينة، نرحب بالأستاذ خالد صادق المحلل السياسي الفلسطيني. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم بالسادة المجتمعين، حياكم الله.
حياكم الله سيد خالد. بداية اسمح لي أن نتحدث عن قراءة تداعيات حرب غزة على الكيان الصهيوني والمعطيات التي أفرزتها على الواقع الصهيوني حتى الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد كان لها تداعيات سريعة جدا، سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الرسمي. اليوم يعني هناك حالة من الاستياء الشديد في الجبهة الداخلية الصهيونية التي يعني ترى أن جيشها أخفق في تحقيق.
نعم سيد خالد، نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ خالد صادق، نعود لكم بعد قليل.
فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء، فالأقصى بالعين راق في محراب القدس يرى، فالأقصى بالعين راق في محراب القدس يرى.
أبدا ما ضاق صدري وهواك الماء يجري، وطنا في عين أم قذفت موسى بنهري، حملت كفلي حنين وسنا شمس لبدري، أوما كانت صلاة ولدت من رحم فجري. يا بحرنا
نحن السفينة،
ما للمنى
أمس الطعينة
في وجهنا
تبدو حزينة،
هذه القناة
وحي المدينة.
يا بحرنا
نحن السفينة،
ما للمنى
أمس الطعينة
في وجهنا
تبدو حزينة،
هذه القناة.
يتثمر قربك ماء اليم قميص أسا يسكنه.
طابت أوقاتكم بكل خير. نتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. الأخت أم علي من البحرين كتبت إن تصريحات الصهاينة ونداءاتهم باقتحام الأقصى في الواقع تنطلق من عدم إدراك أو تفهم أن غزة ما قبل معركة سيف القدس هي غير غزة ما بعد معركة سيف القدس. إن المقاومة الفلسطينية الآن هي أقوى بكثير، وكل التهديدات والتحريضات عليها لن تجعل الصهاينة ينتصرون، بل إنهم يسعون بأنفسهم للقضاء على أنفسهم وزوال دولتهم التي أقيمت على حساب حقوق الفلسطينيين وبالسحق على رقابهم. الآن المعادلة اختلفت، فقد تراجع الاحتلال الفأر عن لبس ثوب الأسد، واسترجع الأسد الفلسطيني قوته وتعافى من عزه الذي جرته إليه المفاوضات، وصار قديرا أن يحتوي فلسطين ويعض على أعناقهم ويعيدهم لدولهم التي قدموا منها منبوذين مطرودين شر طردة. شكرا لأختنا أم علي من البحرين. نعود إلى الأستاذ خالد صادق المحلل السياسي الفلسطيني. سيد خالد، لماذا يعيش الكيان الصهيوني حالة الرعب من تلك الحرب؟ ماذا ينتظر هذا الكيان بعد تلك الأحداث؟
تحياتي لك مرة أخرى وللسادة المستمعين. يعني
حياكم الله.
بالتأكيد الكيان يعيش حالة الرعب الآن، لأن المقاومة أثبتت أنها قادرة على توجيه ضربات مؤلمة للاحتلال الصهيوني.
نعم.
وهو يعلم أن المقاومة الفلسطينية تعمل في إطار محور المقاومة في المنطقة، والذي يمثل تهديد كبير لوجود هذا الكيان المسمى إسرائيل. إسرائيل تدرك أنها في تعد لحظات الهزائم شيئا فشيئا، وأن الجولات القادمة التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية للتصدي لأي مخططات إسرائيلية
تنعكس بشكل إيجابي على المقاومة أو بشكل سلبي على الاحتلال. وهذا هو الذي يخشاه بنيامين نتنياهو وحكومته اليوم. بات الإسرائيليون يعترفون أن هناك معادلات جديدة فرضتها المقاومة الفلسطينية على أرض الواقع.
نعود إلى مساهماتكم. الأخ أبو محمد من اليمن بعث لنا بمشاركة نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وألف تحية لبرنامج أرض المقاومة. لا يزال أثر الانتصار الكبير الذي حققته المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني يمثل أكبر صدمة نفسية وإرعاب للصهاينة. هذه الصدمة جعلت من الكيان الصهيوني أشبه بفاقد الوعي. هذا الكيان الذي بدأ يسطأ ويتآكل من الداخل ويعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي بسبب الاختلافات البينية بين الصهاينة في الكيان الغاصب. يقول الله سبحانه وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. الأخ عبد الله بوي من السنغال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أسرة برنامج أرض المقاومة. يدحي متحدثون فلسطينيون وعرب عموما أن موجة الإرهاب الفلسطيني الأخير تحود إلى الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفين أنه عندما يسود الاحتلال سوف تتوقف أعمال العنف. وبرغم من هذه الإدهاءات يجب الإشارة إلى أن الكثير من المنظمات الرفض الفلسطينية والعربية تعلن مرارا وتكرارا أنها ستواصل هجماتها حتى إذا انسحب إسرائيل انسحابا كاملا.
نعم، شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة في لقائنا هذا أرض المقاومة، غزة وإرعاب الصهاينة، محور حديثنا في هذا اللقاء. نعم، فاصل ونعود لمتابعة هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، تابعونا.
أرض المقاومة، أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع أرض المقاومة.
نرحب الآن بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي معنا عبر الهاتف. سيد العيدان، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أستاذ محمد، وحيا الله المستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله سيد العيدان. فيما نتحدث نحن عن تداعيات حرب غزة، معركة سيف القدس على الكيان الصهيوني والمعطيات التي أفرزتها على الواقع الصهيوني، في الواقع إجابات الأستاذ خالد صادق يعني بقيت غير مكتملة بسبب يعني قطاع الاتصال به، ماذا يعني لديك أن تضيف بهذا الشأن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة تداعيات ما يسمى أو ما يطلق عليه حرب غزة حقيقة هي كثيرة ومتعددة، سيما وأن هذه التداعيات كانت ارتدادات واقعية على الكيان الصهيوني الذي حاول أن يقدم نفسه على أنه الجيش الذي لا يقهر وأنه الأسطورة التي لا يمكن أن تمحى من الخارطة. في الواقع يعني رغم يعني قلة قدرات يعني المقاومة في غزة ورغم كل الصعوبات والحصار المفروض على غزة، إلا أن هناك المقاومة استطاعت أن تكسر هذه الحواجز، وهي بالحقيقة انتصار. يعني كيف يمكن لمحاصر أن يقوم بمثل هذا العمل البطولي الفريد من نوعه؟ يعني حيث وجدنا الكيان الصهيوني يحاول غلق الأجواء والبحر والحدود على قطاع غزة، يعني حتى من الأغذية والأطعمة، ومع ذلك استطاع هذا الشعب الجائع أن يقدم لنا انموذجا في الإنتاج العسكري وفي الصناعة الصاروخية وفي المسيرات وغيرها من القذائف التي طالت الكيان الصهيوني. حقيقة الكيان الصهيوني لم يكن يتوقع أن تكون المقاومة بهذا المستوى من التطور والخبرات، والتي استطاعت استهداف العديد من المواقع سواء العسكرية أو البناء التحتية للكيان الصهيوني في العمق الصهيوني. يعني استهداف تل أبيب كان حقيقة مفاجئة للكيان الصهيوني، حيث وجدنا هناك الكثير من المواقع التي تم إصابتها إصابات دقيقة، حتى أن أحد يعني ما يسمى بالمنظرين والعاملين في يعني البرنامج النووي الصهيوني سمعنا بأنه قتل جراء يعني هذه الصواريخ من قبل المقاومة، مما يعني بأن المقاومة كانت حقيقة يعني تتحرك وفق مخطط ووفق يعني دقة في الإصابة وفي التوجيه. من هنا فإن هذه الارتدادات حقيقة أوقعت الكيان الصهيوني في العديد من المطبات سواء السياسية أو الأمنية وحتى الاقتصادية، حتى أن عملة الشيكل الصهيوني فقدت يعني بريقها ورونقها خلال هذه الحرب، ويعني كلفت الكيان الصهيوني الكثير من الخسائر. هناك المصانع الصهيونية سواء الحربية أو غيرها الكيميائية أيضا تأثرت خلال يعني هذه الحرب.
نعم.
يعني مما يعني بأن المقاومة استطاعت أن تشكل منحى جديد لما يسمى بقواعد الاشتباك.
نعم.
وأوقعت الكيان الصهيوني في فخ أعماله العدوانية، وبالتالي شكلت أيضا برمجة جديدة للواقع التقدمي والتحدي لهذا الكيان الصهيوني الغاصب.
نعم.
من هنا تمكنت المقاومة في غزة أن تصنع لنا تاريخا جديدا ومعادلة جديدة. الكيان الصهيوني كما هو معلوم الآن أصيب بنكسات، حتى يعني بدت قناعات لدى المستوطنين الصهاينة بأن وجودهم بات أبعد، وأن خروجهم من هذه الأرض لابد وأن يكون في يوم ما. من هنا حزموا أمرهم على المغادرة. هناك الآن هجرة عكسية كما تشير العديد من التقارير، هجرة عكسية من قبل المستوطنين الصهاينة. وبالتالي فإن الكيان الصهيوني الآن في قلق، كذلك أيضا الكيان الصهيوني المتبذرة بنتنياهو أيضا فقدت أيضا موقعها، والآن نتنياهو يفكر في قضية يعني الخروج من السلطة. من هنا فإن هذه الارتدادات وهذه التداعيات حقيقة يمكن إيجازها بالعديد من العناوين، فهناك العنوان السياسي وهو التخبط الصهيوني وفشله في استقطاب الرأي العام، حيث وجدنا ارتدادات في الرأي العام ضد هذا الكيان الصهيوني.
نعم.
وباتت جرائمه معشيتات عريضة لدى يعني الصحف والمجلات في العالم. كذلك أيضا من ناحية الفشل الأمني، حيث لم يستطع حماية منشآته ومواقعه، وباتت ما يسمى بالقبة الحديدية مجرد خردة وكارتونية لا يمكن الاعتماد عليها أو التعويل عليها.
نعم.
كما أن الجانب العسكري بات يعني محبطا، حيث وجدنا الجنود الصهاينة لا يذهبون إلى غزة ويقولون بأنهم لا يذهبون إلى الموت. من هنا فإن هذه يعني المعطيات الكبيرة العديدة شكلت في الواقع تطورا استراتيجيا لصالح المقاومة.
نعم.
التي أحبطت هذا الكيان الصهيوني ودفعته إلى المزيد من الفشل والخذلان. وهناك العديد من المعطيات التي ستتبلور في القادم من الأيام. نعم.
طيب سيد العيدان، اسمح لي أن ننتقل إلى يعني جانب المقاومة وعلى وجه السرعة، ماذا يعني رفض حماس الربط بين ملف الأسرى والإعمار ورفع الحصار، وبرأيك ما الذي سيتوصل إليه اجتماع قادة الفصائل المقبل في القاهرة لمواجهة التطورات؟
طبعا هناك العديد من الشروط من قبل المقاومة الفلسطينية، خصوصا وأن اجتماع القاهرة كما هو معلوم يحاول قدر الإمكان إعطاء يعني منحنيات جديدة للوضع الاستراتيجي الجديد الذي أفرزته هذه الحرب.
نعم.
يعني حقيقة مطالب حماس هي مطالب مشروعة، خصوصا هناك ملفات كما تفضلتم هناك ملف الأسرى، حيث وجدنا أن حتى العمليات الأخيرة استطاعت المقاومة الحصول على بعض الأسرى الجدد لديها، وهو ما لم يتم الإعلان عنه إلا في نزر محدود. كما أن هناك قضية الأعمار وقضية المنشآت التي تطالب بها حماس من قبيل الموانئ والمطارات والبنى التحتية ورفع الحصار عن قطاع غزة. يعني ملف الأسرى حقيقة هو ملف شائك وكبير، ويحتاج إلى المزيد من العمل عليه من قبل يعني الجهات المعنية، سواء من قبل حماس أو من قبل مصر أو حتى من قبل الكيان الصهيوني. الآن الكيان الصهيوني محاصر بالعديد من الملفات، وهو مضطر إلى يعني التعاطي مع هذا الملف ولو بالحد الأدنى. كما أن قضية الأعمار لغزة هو يعني يعتبر قرار تقريبا دولي، لأن قضية وقف الحرب يعني مع قطاع غزة كانت مشروطة، وهي إعادة الأعمار مقابل وقف يعني هذه الحرب. وبالتالي في المقاومة هي التي سجلت هذا الرقم وهذا الانتصار. من هنا فإنما يلزم يعني الآن الإعداد له من إعادة الأعمار ومن المنشآت والبنى التحتية لغزة، إنما يتم بناء على معطيات النصر الذي حققته المقاومة. وليس هو هبة من الكيان الصهيوني أو تفضلا أو تبنلا من هذا الكيان الصهيوني، إنه مضطر بأن يعني يقوم بمثل هذا العمل من أجل يعني أعطاء يعني الانطباع المناسب، لأنه أيضا دخل في هذه المعركة ولديه بعض النقاط، ولكن هذه النقاط
أحسنتم.
كما هو معروف تبعته إلى المزيد من التخاذل والتنازل، وهذا ما نشهده في الأيام القادمة بإذن الله
إن شاء الله. بارك الله فيكم، شكرا لك الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي لحضورك معنا في هذا اللقاء عبر الهاتف، مشكورا على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة غزة وإرعاب الصهاينة، محور حديثنا كان في هذا اللقاء. استمعنا إلى الأستاذ خالد صادق، للأسف لم ندمك من استكمال الحديث معه بسبب انقطاع خطوط الهاتف مع الأراضي المحتلة، كما استمعنا إلى الأستاذ العيدان، مشكورا على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا، تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إن المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل ثم نشر لم يتغير قلبه.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو مكانة التعقل في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. عن أنس بن مالك قال: أثنى قوم على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أبلغوا في الثناء عليه في خلال الخير، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف عقل الرجل؟ قالوا: يا رسول الله، نخبرك عن اجتهاده في العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر، وإنما يرفع العباد غدا في الدرجات وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله، فإنما يجازى بعقله. أهم منحة منحها الله تعالى للإنسان في هذه الحياة هي نعمة العقل. العقل هذا المصباح، هذا النور الذي يستضيء به الإنسان في دروب الحياة، وأمره الله تعالى بأن يستفيد من هذا النور. فهذه الحياة وهذا الكون خلقه الله على أساس نظام وعلى أساس تدبير. إن كل شيء خلقناه بقدر، ليس هناك شيء عبث، وليس هناك صدف، وليس هناك شيء خارج التنظيم والتدبير الإلهي. وعلى الإنسان أن يستخدم عقله حتى يدير شؤون حياته، وحتى يتعامل مع مختلف الأوضاع والظروف في هذه الحياة. هل يكفي العقل للإنسان؟ نعم، العقل يكفي للإنسان في هذه الحياة. يستطيع الإنسان بالاعتماد على عقله أن يستنير وأن يضيء دروب الحياة، وأن يصل إلى ما يصلحه في الحياة عن طريق عقله. ولكن العقل يدرك أن هناك مساحات غيبية لا يستطيع اقتحامها، هناك مساحات الغيب لا يستطيع العقل اقتحامها. فما الحل؟ بعض الناس أمام هذه المساحات الغيبية يعتمدون على الأوهام، يعتمدون على الظنون. ولكن الله سبحانه وتعالى يرشد الناس أنه في هذه المساحات الغيبية أيضا اهتدوا بعقلكم. العقل يرشدكم إلى أن تعرفوا الصادق عن الله المرتبط بالوحي. ما كشفه الوحي لكم من أمور الغيب تؤمنون به، وما لم يكشفه الوحي لكم في التفاصيل، أساسيات الإيمان طبعا عقل الإنسان يدله عليها، فطرة الإنسان تدله عليها كوجود الله سبحانه وتعالى، سائر التفاصيل الغيبية نأخذها من الوحي، ما يكشفه لنا الوحي. الوحي من يبلغ عن الوحي؟ النبي صلى الله عليه وآله،
المعصوم الإمام المعصوم يبلغنا عن الوحي ما ثبت عن المعصوم فيما يرتبط بالأمور الغيبية، ما ثبت ما كان ثابتا فأنت تأخذ به، ما لم يكن ثابتا صنفه. هناك ما اتضح لك خطأه، حديث، رواية، كلام يدور في الناس وانت تشوفه غلط، انت لست مطالبا بالإيمان به، بل ينبغي عليك ان ترفضه ما دام لم يثبت لك صحة هذا الشيء. ما ثبت لك صحة هذا الشيء إذا بسند صحيح، وإذا الدلالة أيضا دلالة واضحة أنت تقبله. أما إذا لم يكن السند صحيح ورأيت فيه مخالفة للعقل ترفضه، إذا لم يكن فيه مخالفة للعقل تضعه في دائرة الاحتمال، تكل علمه إلى الله وإلى من يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. أنت مو مطلوب منك أن تؤمن بشيء لا ترى في عقلك دليلا عليه، لا ترى في عقلك قبولا له. مشكلة البشرية في مختلف العصور هو أنهم في مساحات كبيرة يعتمدون على الأوهام، يعتمدون على الظنون، يعتمدون على الخرافات، وهذا ما ينهى الوحي عنه. الله تعالى يقول إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. الخرص يعني تخمين، يخمن يعني يحتمل، هذا ما ينهى عنه الوحي. وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الإنسان لا ينبغي له أن يسير خلف الأوهام، خلف الظنون، وإنما ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تأخذ شيء، لا تقبل شيء إلا إذا كان في دلالة، إلا إذا كان في علم عندك، وهذا ما يأمر به العقل. لكن كما قلنا البشرية غالبا ما تكون فريسة للأوهام والأساطير وما يطلق عليه بالخرافات. الخرافة شنو؟ الخرافة هي مأخوذة من الخرف، من التخريف، ما يصيب الإنسان عند كبر سنه، الزهايمر اللي الآن يسموه، في كبر سنه بعد خلاص تضعف عند القدرة العقلية، ذاكرة تروح، ما يتذكر الأشياء، ما يتذكر الأمور. الخرافة من التخريف، يعني أكاذيب، أوهام، أساطير. وكان العرب في الجاهلية حسب ما ورد في كتب اللغة عندهم شيء حديث الخرافة، يقولون ما يستملح من الكذب. أكاذيب لكن قصص حليوة زينة يرتاحوا لها. حتى عندنا الأول الجدات الأمهات من ينيم الطفل شي يجيبوا له خرافة. خرافة يعني شنو؟ أسطورة، قصة معينة. هم أيضا يدروا، يعني الآب والأم يدروا مو صحيحة بس حليوة. ولذلك كتب اللغة تقول الخرافة ما يستملح من الكذب، كذبة بس حليوة تستملح. يعني في بعض الأحيان ما تستملح والإنسان يضحك، أما أن يبني عليها مواقف، يبني عليها معتقدات، يبني عليها تعامل مع حياته ومع الطبيعة ومع الناس، لا هذا خطأ، لا يقبل الإسلام ذلك. الأديان جاءت كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حول الهدف من بعثة الأنبياء: وليثيروا للناس دفائن العقول. الخرافات، الأساطير، الظنون، الأوهام تتراكم على عقول الناس، يعيشوا خرافات وأوهام. يجي النبي يكنس هالخرافات والأوهام، يستيقظ العقل، يخلي العقل ينهض، يستنهض العقل ويوقظه حتى الناس يفكروا بعقولهم. حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله كان المجتمع الجاهلي مرتعا للخرافات، خرافات عندهم، معتقدات عجيبة، وأبرز معتقد وخرافة سيئة هي عبادة الأصنام. الأصنام اللي كانوا يعبدونها. وكانت في حياتهم أيضا إذا تأخر عنهم المطر، نعدنا إذا المطر تأخر والناس في حاجة إلى المطر يدعون الله، صلاة الاستسقاء طلب من الله، والله بيده أمور الكون. في الجاهلية ماذا كانوا يفعلون إذا تأخر المطر وأرادوا مطر؟ يشعلون الحريق، يعني يسووا حرائق، يسووا ضوء على أساس يجيهم المطر بواسطة هذا الحريق. خرافة كانت عندهم، المطر ما يجى كل واحد عليها أن يحرق الأشياء اللي يستطيع أن يحرقها، هذه من الخرافات. إيش علاقة أن تسوي حريق بأن ينزل المطر؟ من الخرافات التي كانت عندهم، خرافات كثيرة مكتوب عنها في الجاهلية. إذا مات واحد خاصة زعيم كبير، يحفر إلى جنب قبره حفرة ويخلوا فيها جمل من أفضل الجمال ويقيدوا فيها حتى يموت. ليش؟ يقولوا حتى لا يحشر راجلا، حتى إذا صارت القيامة وتعى الجمل جنبه بعد ما يحتاج إلى شيء، حتى لا يحشر راجلا. وكانوا أيضا من خرافاتهم أنه إذا أصيب أحد منهم بحالة نفسية معينة يروحوا إلى بعض الكهنة، عظم أحد الحيوانات، أحد الأموات، يعلقوه في عنقه. الأطفال أيضا من أجل حمايتهم من الجن والعفاريت، أسنان الثعلب والقطط يعلقوها في أعناق الأطفال حفظا لهم من الجن والعفاريت. دائما في المجتمعات مثل هذه الحالات وصير تخويف للناس، لا تنخسف، لا تقول شيء على هالموضوع، لا تقول شيء على هالفكرة. يا جماعة احنا عندنا عقول، ديننا دين العقل، نبينا نبي العاقل، نبينا صلى الله عليه وآله يقول إنما يدرك الخير كله بالعقل، ولا دين لمن لا عقل له. ويقول صلى الله عليه وآله استرشدوا العقل ترشدوا ولا تعصوه تندموا. هالأحاديث وهالآيات اللي عندنا حول العقل، لا أفلا يعقلون فلا يتفكرون لعلهم يتفكرون، وين راحت الآيات والروايات؟ رسول الله صلى الله عليه وآله نعمة كبيرة علينا وعلى البشرية، ولذلك يمن الله تعالى على المؤمنين بأن بعث فيهم هذا الرسول النبي العظيم. لماذا؟ لأنه أنقذ الناس من الجاهل، أنقذ الناس من الخرافات والأساطير، ودعاهم إلى الاسترشاد بعقولهم وإلى الاستفادة من نعمة العاقل. جزاه الله عنا وعن جميع المسلمين وعن البشرية خيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، واعمر قلوبنا بالإيمان، واشرح صدورنا بالتقوى. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة، وجنبنا عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، نسألكم الدعاء.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غرار.
سيتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غرار.
وبينك عامر
وبيني وبين العالمين حرام.
إذا نلت ودا منك فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي في شياطين حيرتي يقوم حجاب دونها حجاب. إذا دق قلبي غير باب وصالك حشا أذنه باب وأقمض باب. فليتك ماء باحث عن تلهف وشربي من ريان داك جواب. وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين حرام.
متى ما تجارى في غرامك خاطري فقلبي وإن شاخ الزمان شباب. حضرت بأعماقي ولحت لناظري فما همني أن الجميع غياب. وكم سندباد تاب عن رحلة الهوى وما مر في أدنى هوايا متاب. سأخلد رحالا تدور بأرجلي إليك دروب سيدي وشعاب. ليتك تأتي في سؤالي إجابة ليغفو لهيب في دمي وشهاب. وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين حرام.
أحبك بحرا يرشح الأرض.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى يوم البينة. رسول من الله يتلو صحفا
مطهرة.